رغم أرضه المعطاءة، يقف سكانه اليوم على حافة أكبر أزمة جوع في العالم.
حوالي 18 مليون سوداني يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة.
الحرب السودانية السودانية في شهرها 11، اتهامات رسمية لدولة عربية بالتحكم في مسارها، وتسليح متصاعد للمدنيين، واستقدام متواصل للمرتزقة، وعداد الضحايا لا يتوقف عن التصاعد. فكيف السبيل في ظل كل هذا إلى هدوء ولو مؤقت يلتقط فيه السودانيون أنفاسهم من حرب لم ترحمهم منذ اندلاعها؟ وهل من أمل في نقاط التقاء وسيطة بين طموحات طرفي النزاع قد تمهد الطريق لسلام مفقود؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. سلام بعيد المنال رغم المساعي الإقليمية والدولية وتصريحات طرفي النزاع عن استعدادهما لوقف القتال. فرغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة واقتراب أعداد الضحايا من حاجز 15,000 قتيل حتى الآن، إلا أنه لا يزال هناك من يعد بالمزيد.
نبشر الجنجويد إنه اليوم إن شاء الله نحن بصدد اختبار أسلحة ومعدات جديدة موجهة بالليزر، إصابة دقيقة 100%، والحمد لله يعني كانت تجربة ناجحة.
محمد عمر مراسل قناة الجزيرة مباشر بالسودان، أهلا وسهلا بك. الميدان شهد مؤخرا تحركات وتقدمات عسكرية غير مسبوقة وتجارب لأسلحة جديدة وتفاهمات مع مصر للتدريب العسكري الشرطي. ما هي آخر مستجدات تقدمات الجيش وقوات الدعم السريع، وكم اقتطع من مساحة نفوذ قوات الدعم السريع سواء في الخرطوم أو بباقي ولايات السودان؟
إذا تحدثنا عن العاصمة الخرطوم، قوات الدعم السريع تنتشر بشكل كبير في العاصمة، تسيطر على القصر الرئاسي وعدد من المناطق في قلب العاصمة، والجيش يتواجد في قيادته وكذلك في مقر سلاح المدرعات جنوبي العاصمة. الأماكن الأخرى في مدينة الخرطوم تسيطر عليها قوات الدعم السريع وتنتشر فيها في مختلف الأحياء وصولا حتى إلى ولاية النيل الأبيض. أما فيما يتعلق بأم درمان، فقد أحرز الجيش تقدما مؤخرا حيث سيطر على منطقة أم درمان القديمة الواقع وسط المدينة، وكذلك سيطر على مباني الإذاعة والتلفزيون بمحيط هذه المنطقة. وأيضا الجيش يحاول التقدم صوب غرب المدينة لإغلاق طريق الإمداد بالنسبة لهذه القوات التي إمدادها يأتي من الغرب. يحاول الجيش التقدم بجسر ود البشير الذي شهد اشتباكات عنيفة بين الطرفين يوم أمس، محاولة للجيش التقدم صوب الغرب وقطع الإمداد على قوات الدعم السريع التي تسيطر على أجزاء واسعة من غرب وجنوب المدينة. نتحدث عن مناطق صالحة وأحياء مبدة وغيرها. في منطقة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، الجيش يسيطر على مناطقه بسلاح الإشارة وسلاح الأسلحة، ومنذ نحو يومين أيضا يشهد سلاح الإشارة اشتباكات بين الطرفين، لكن الجيش يصد الهجوم ويحاول أيضا التقدم والانتشار بمدينة الخرطوم بحري أيضا التي تسيطر على شوارعها وتتجول بها قوات الدعم السريع. ولاية الجزيرة أيضا وسط السودان ما تزال قوات الدعم السريع تسيطر عليها. الجيش يتحدث عن أنه يحاول التقدم صوب هذه الولاية المهمة والتي شهدت أيضا انتهاكات كبيرة من قبل قوات الدعم السريع. طبعا هذه الولاية يقول الجيش أنه يسعى للسيطرة عليها، بينما تقول قوات الدعم السريع أنها تحاول التقدم صوب المناطق المتاخمة لها كولاية سنار جنوب شرق البلاد، وأيضا تحاول التقدم نحو المحلية التي ما يزال يسيطر عليها الجيش في هذه الولاية. وأما إذا اتجهنا غربا إلى ولايات دارفور، فقوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء واسعة من هذه أو من هذا الإقليم، تسيطر على عدد من الولايات أو الأربع ولايات ما عدا مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ما يزال الجيش يتواجد بمقر الفرقة السادسة. هذه الولاية أو هذه المدينة، مدينة الفاشر، التي تشهد تواجدا لقوات الدعم السريع في المداخل والمخارج، وكذلك تشهد تواجدا للجيش السوداني بقيادته وسط المدينة وتواجدا أيضا للحركات المسلحة في المناطق الغربية والجنوبية من المدينة، ويحتدم فيها الصراع بين الطرفين ما بين الفينة والأخرى، ما بين الاشتباكات المسلحة بينهما وما بين أيضا قصف الطيران الحربي لمناطق قوات الدعم السريع. بقية دارفور يسيطر عليها الدعم السريع وقواته تتحرك فيها، تحدثنا عن شرق دارفور وغرب دارفور وأيضا جنوب دارفور وعاصمتها نيالة.
في المقابل الجميع ينتظر وقف القتال، هناك أحاديث من بينها تصريح لرئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وخبر آخر نسبة إلى مصدر مطلع داخل جامعة الدول العربية عن اقتراب مقابلة بين الجنرالين المتقاتلين. ما آخر المستجدات على طريق المفاوضات بينهما؟
تحاول عدد من الدول الإقليمية وكذلك الدولية رأب الصدع بين الطرفين المتحاربين استنادا على منبر جدة الذي كان قد وقع فيه الطرفان اتفاقا في مايو من العام الماضي، لكن هذا الاتفاق استك على أرض الواقع في مسألة تنفيذه. لكن عادت مصر من جديد لتتحدث عن ضرورة حل الأزمة السودانية، وبالإضافة لجهود سعودية كذلك أمريكية وجهود دولية أخرى كذلك من تركيا وليبيا وغيرها من الدول. صحيح بالفعل هناك حديث عن لقاء مرتقب بين البرهان وحميدتي، من المفترض أن تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة كما قالت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية. على العموم نحن في إطار مجهودات دولية وكذلك إقليمية تسعى لوضع الأمور في نصابها، ويبدو أن لغة السلاح ما تزال متواصلة وفقا للمعطيات الميدانية والتصعيد الميداني بين الطرفين، حتى في ظل شهر رمضان المبارك والذي كانت الأمم المتحدة قد دعت فيه لهدنة إنسانية لم تطبق على أرض الواقع، وبالتالي الحرب مستمرة حتى اللحظة دون وجود أي حل، مع أن هناك ضغوطات دولية كبيرة على الطرفين بضرورة وقف هذه الحرب وما خلفته من واقع مرير على السودانيين الذين يعانون الأمرين وهي تقترب من إكمال عامها الأول.
لننتقل إلى القوى السياسية خارج ساحة القتال. تجتمع القوى على رغبتها في إنهاء الحرب، لكنها تواجه تحديات كبيرة في توحيد جبهتها وتجاوز الانقسامات الأيديولوجية، ما أدى إلى جهود منفردة ذات تأثير متواضع. لكن مع ذلك هناك حراك لمحاولة تفعيل دورها. كان هناك اجتماعات متتالية سواء مع المبعوث الأمريكي في أديس أبابا أو مع مسؤولين مصريين أو لقاءات بين القوى نفسها في العاصمة المصرية القاهرة. محمد عمر، إذا حاولنا إجمال آخر هذه الجهود والتحركات ومدى تأثيرها المتوقع على مسار الحرب، ماذا يمكن أن نذكر؟
المشهد السياسي هو أيضا مشهد مضطرب ومشهد متشابك ومتباين أيضا، وحالة استقطاب كبيرة بين البلاد ما بين القوى المؤيدة للجيش في هذه الحرب، والتي تقول يجب على الجيش إنهاء قوات الدعم السريع والقضاء عليها، ولا وجود لعملية سياسية إلا بعد القضاء تماما على ما تصفه بتمرد قوات الدعم السريع. وفي المقابل هناك قوى سياسية كتنسيقية التقدم تقول إن هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن يجنح الطرفان للسلم، ويجب على جميع القوى السياسية دعم وقف الحرب. هذه القوى كذلك هي تقول هذا الأمر، ولكن ثمة من يتهمها بأنها لديها رؤى متقاربة مع قوات الدعم السريع، تنفي هذه القوى هذا التقارب وتقول إنها تسعى لرأب الصدع بين الطرفين المتحالفين وإيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن. هذا هو المشهد السوداني المتصارع عسكريا وكذلك المتصارع سياسيا، ما بين حرب للبيانات بين هذه القوى السياسية المؤيدة لهذه الحرب وضرورة القضاء على قوات الدعم السريع، وما بين القوى أيضا المطالبة بضرورة إنهاء هذه الحرب بأي شكل كان.
على مدى 11 شهرا شكلت العديد من التدخلات الخارجية وقودا لتأجيج الأوضاع أكثر من كونها مساهمة في تحقيق السلام، وكانت الاتهامات حول الدعم الخارجي التي يطلقها طرفان النزاع والمقربون منهم غالبا ما تطرح في اجتماعات مغلقة أو ذات حضور محدود. ولكن منذ أيام قليلة شهدنا تصريحا غير مسبوق من وزير المالية الذي أشار صراحة إلى دولة عربية باعتبارها داعما رئيسيا لأحد الأطراف.
أنا لا أعتقد أن القرار أصلاً قرار الحرب عند حميدتي، قرار الحرب الآن عند الإمارات. إن كان لابد من لقاء يتم مع رئيس الإمارات وليس مع حميدتي.
الأستاذ عثمان ميرغني الصحفي والمحلل السياسي السوداني، أهلا وسهلا بك. كيف نقرأ علنية هذه الاتهامات وصدورها في هذه المرحلة من الحرب؟
التصريحات التي أتت الآن على لسان وزير المالية يعني هي المرة الثانية التي تأتي على لسان مسؤول كبير، وهو تحدث في سياق البحث عن إمكانية التفاوض والوصول إلى اتفاق سلام، واعترض على أن يكون هناك اجتماع على مستوى القيادة للطرفين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، وقال أن اجتماعهما لا يأتي بأي فائدة وليس منه جدوى، وأنه يرفض مثل هذا اللقاء، والأفضل أن يكون اللقاء بين الرئيس السوداني ورئيس الدولة في الإمارات، لأن الإمارات هي التي تملك مفاتيح الحل أكثر من قوات الدعم السريع.
لكن الإمارات ليست فعليا وحدها على ساحة السودان، كيف ينقسم اللاعبون الإقليميون والدوليون في الحرب السودانية، ولمن يعني من يملك المفاتيح فعليا؟
مجموعة دول الجوار كلها هي الأكثر تأثيرا وتأثرا بما يجري في السودان، لكن ربما هو يقصد بتصريحه الدولة التي تستطيع أن تؤثر أكثر على قرار قوات الدعم السريع بما لها من صلات سابقة، لكن هناك دول كثيرة أيضا تستطيع أن تؤثر على المشهد السوداني، خاصة دولة تشاد المحادة للسودان غربا، لأنها الممر الأهم للرجال والأسلحة التي تأتي عبر هذه الحدود الغربية للسودان. وهناك أيضا دولة جنوب السودان لها تأثير كبير على الأوضاع في السودان، وهي تساهم الآن فعلا في الملف السوداني، ومعظم القوى السياسية السودانية تحاول الآن أن تفتح مسارا جديدا للتفاوض عبر جوبا عاصمة جنوب السودان. فهذه الدول لها تأثيرات. أما الدول التي لها تأثير أيضا على المستوى السياسي بصورة مباشرة، فدولة مصر لأن لديها اتصال مباشر مع كل القوى السياسية السودانية تستطيع فعلا أن تتواصل معهم مصر بصورة أكثر فعالية.
مساعي ومحاولات إرساء السلام لم تتوقف منذ بداية الحرب، آخرها المبادرة الليبية والمحاولات المصرية الجارية الآن، ومن قبلهما بالطبع منابر جدة والمنامة. لماذا لم تنجح بعد أي من هذه المنابر في الدفع نحو طريق المفاوضات الجدية لوقف القتال؟
كل هذه المنابر بما فيها منبر جدة هي لم تقدم مبادرات بمعنى أن تقدم أطروحة حل، هي فقط تقدم وساطات لجمع أطراف في على صعيد واحد. حتى الآن المنبر الأكثر تقدما هو منبر جدة، لأنه استمر لفترة طويلة واستطاع الوصول إلى 3 اتفاقيات، 2 منها في شهر مايو الماضي 2023، والثالثة والأخيرة كانت في شهر أكتوبر نوفمبر، وهي التي أفضت إلى توقف محادثات بين الطرفين، لأن الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بأنها غير جادة في الوصول إلى اتفاق سلام. فالمفاوضات التي عقدت تحت راية الإيجاد هي لم تكن مباشرة بين الطرفين، كان هناك تفاوض عبر منظمة الإيجاد على خطوط رئيسية، أولها هو أن يكون هناك لقاء مباشر بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وتم التوافق على ذلك، وكان يفترض أن يعقد هذا اللقاء في 28 من شهر ديسمبر من العام الماضي، لكن في آخر لحظة رغم استعداد رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان السفر إلى جيبوتي، في آخر لحظة قبل سفره أخطر بأن الطرف الآخر هو قائد قوات الدعم السريع لن يستطيع الحضور لأسباب فنية، ولم توضح هذه الأسباب الفنية. منذ ذلك الوقت تدهورت العلاقات بين السودان ومنبر الإيجاد، إلى أن أعلن السودان رسميا خروجه وتجميد عضويته في منبر الإيجاد. فأصبحت كل المنابر تقريبا الآن معطلة، ليس هناك الآن في هذه اللحظة أي من هذه المنابر يعني لا يزال يعمل، رغم أن هناك أيضا مبادرة أخرى، مبادرة دول الجوار التي رعتها مصر، لكنها توقفت في وقت مبكر نسبة لانخراط بعض دول الجوار في مساعدة مباشرة لأحد الأطراف وهو قوات الدعم السريع، خاصة دولة تشاد وإلى درجة ما دولة جنوب السودان ثم دولة إثيوبيا.
طيب برأيك على أي أرضية يمكن أن يلتقي الطرفان طرفا القتال في السودان؟
الأرضية السياسية هي أنا في تقديري هي الأفضل والأسلم والأسرع. حتى الآن ربما القاسم المشترك بين كل هذه المباحثات أنها بين الطرفين العسكريين على أجندة عسكرية، وثبت عمليا أن الأطراف العسكرية تنظر إلى الأرض والميدان أكثر مما تنظر إلى قاعات التفاوض، بمعنى أنها تحاول أن تحقق نصر ميداني حتى تستطيع استثمار هذا النصر الميداني للضغط على التفاوض والحصول على ما يمكن أن تحصل عليه. حدث ذلك أكثر من مرة في شهر يوليو الماضي، ثم في شهر نوفمبر عندما استطاعت قوات الدعم السريع الدخول إلى مدينة نيارة، تغيرت تماما إحداثيات التفاوض بين الطرفين، ومما أدى إلى خروج الجيش السوداني من التفاوض. فواضح تماما أن الأطراف العسكرية غير قادرة وغير قابلة لبناء مشتركات يمكن أن يقام أو يوقع عليها اتفاق سلام، وتفضل الوصول إلى نصر عسكري يحقق ذلك. الأطراف السياسية أهم، خاصة أن الأزمة حقيقة هي أزمة سياسية. يعني هي هذه الحرب عندما انفجرت في 15 من أبريل من العام الماضي 2023 كانت على أجندة سياسية وليس عسكرية. كانت هناك في البداية خلافات بين الأطراف السياسية المدنية، انتهت بتوقيع اتفاق إطاري في 5 من ديسمبر سنة 2022، وانقسمت القوى السياسية بصورة حادة جدا على هذا الاتفاق الإطاري، وكان من الممكن أن يستمر الانقسام مدني سياسي إلى أن تصل الأطراف السياسية إلى اتفاق. لكن للأسف الشديد ذهب كل طرف سياسي يبحث عن بندقية. مجموعة من الأحزاب ذهبت إلى الجيش، ومجموعة أخرى ذهبت إلى قوات الدعم السريع، فأصبح هناك انقسام سياسي انبنى عليه انقسام عسكري، فتشكل بعد ذلك بذرة أولى للحرب التي انفجرت في 15 من أبريل 2023. فبالضرورة لابد أن تعالج هذه القضية من هذا المدخل، لابد أن تعالج من مدخل السياسة، لأن المدخل السياسي هو كان سبب فداوني بالتي كانت هي الداو، يجب أن تحل من هذا الإطار. مدخل السياسي يتطلب إشراك القوى السياسية السودانية. حتى هذه اللحظة فشلت كل محاولات إشراك هذه القوى السياسية السودانية، رغم أن بعض الدول الإقليمية حاولت ذلك لأسباب تتعلق بأن هذه القوى السياسية إقصائية. كل طرف سياسي يحاول أن يستثمر هذه الحرب ليصل في النهاية إلى معادلة يصبح هو الوريث للسلطة بعد الحرب مباشرة، وما زال هذا الوضع كذلك.
منذ أيام بالحديث يعني عن الحكومة المدنية، منذ أيام شهدنا تصريحا لمساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر عطا، مفاده أن الجيش لن يسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية. ماذا يعني هذا التصريح الآن؟
هو له معنيان. المعنى الأول ربما يعني تكون هناك اتهامات مسبقة من بعض القوى السياسية خاصة التي لا تقف مع الجيش ولا تدعمه في هذه الحرب، بأن ذلك كان الخط الأول والأساسي منذ أن بدأت الحرب، أن هناك محاولة من طرفين هما الجيش والحركة الإسلامية التي كانت في الحكم قبل سقوطها بانتفاضة أو بثورة ديسمبر 2019. فهناك اتهام لها بأنها تحاول أن تستثمر هذه الحرب لتعود مرة أخرى إلى السلطة. هذه واحدة من وجهات النظر. يمكن أيضا أن تكون هناك وجهة نظر أخرى، هي أن القوى السياسية لم تستطع أن تحقق إجماع كافي أو ثقة على مستوى التواصل مع الجيش أو حتى على مستوى الشعب السوداني في إمكانية وقدرة هذه الأطراف السياسية على قيادة الدولة. هناك إحساس عام الآن لدى الشعب السوداني أن القوى السياسية فشلت في إدارة الدولة بعد أن تسلمت الحكم في أبريل 2019 بعد الإطاحة بالنظام السابق. كان من المفترض أن تتحول هذه القوى السياسية من حالة الثورة إلى حالة بناء الدولة، وتبدأ في مباشرة بناء دولة جديدة على أنقاض ما تم بالإطاحة من النظام القديم. لكن فضلا عن ذلك هي دخلت في صراعات داخلية أدت إلى انهيار الدولة بصورة تدريجية، إلى أن وصلت مرحلة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، ثم بعد ذلك دخلت في مرحلة الحرب في 15 أبريل 2023. كان من الممكن أيضا بعد الحرب أن تبني هذه القوى السياسية ثقة من جديد، أيضا لم تستطع ذلك، وما زالت تمارس نفس اللعبة القديمة بنفس الأسماء بنفس الأشخاص بنفس التكتيك القديم. هذا أدى إلى نوع من الفراغ السياسي، وبالضرورة الفراغ السياسي سيجعل الجيش هو الذي يملأ هذا الفراغ بكل أسف. وأنا شخصيا تحدثت عن هذا كثيرا خلال فترة الحرب منذ أول يوم، أنه إذا لم تستطع القوى السياسية إثبات أنها قادرة على إدارة الدولة فسيكون البديل لذلك هو استمرار الجيش في السلطة، والآن هذا ما حدث. الجيش سيستمر في السلطة، وأقول أكثر من ذلك، حتى الانتخابات التي تحدث عنها ياسر العطا هي غير مضمونة. الجيش عندما يتولى السلطة ربما يقدم مثل هذه التعهدات أنه سيقيم انتخابات في مدى محدود سنتان أو ثلاثة أو أربع، لكن في العادة لا يلتزم بهذه التعهدات. بمجرد استقراره في السلطة فهو يلجأ لإطالة عمر وجوده في السلطة، وأحيانا تجاهل هذه التعهدات.
إذن ما لم تتوافق المصالح لن تنتهي الحرب حتى وإن أبرم 100 اتفاق، هكذا يقول الجميع. لكن كيف لاتفاق أن يصمد في ظل دعم خارجي يعادل عمره عمر الحرب أو يزيد، وأيديولوجيات متعددة لقوى سياسية متنافرة وبنادق تنتمي إلى عرقيات مختلفة؟ وكيف يمكن للأطراف في السودان أن تبني جسور الثقة فيما بينها في ظل كل هذه الانقسامات؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.